بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب أنفقي ولا تحصي ولا توعي. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب أنفقي ولا تحصي ولا توعي. هذا أخذه رحمه الله تعالى من لفظ الحديث، حديث أسماء رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عما يدخله عليها أن يعطيها إياه زوجها الزبير، فكانت تسأل عن ما يدخله عليها، ما يعطيها إياه، هل عليها جناح إذا أخرجت وأنفقت منه؟ فقال: أنفقي ولا تحصي ولا توعي. وهذا في توجيه لكل امرأة مسلمة في بيتها أن تحرص أن يكون بيتها بيت نفقة، وأن بيتها يخرج منه نفقة في سبيل الله، تسد فيها حاجة الفقير والمسكين والمحتاج وابن السبيل، ويكون للمرأة في بيتها إسهام في ذلك الأمر. ولا تكون عندما تريد أن تنفق تحصي ما في البيت، إن أعطيت اليوم كذا لا يبقى لنا إلا كذا، وتدقق في الموزون وفي المكيل، هذا ينقص وزنه، هذا ينقص كميته، هذا ينقص عدده، لا يبقى لنا كذا. لا تحصي ولا توعي، لكن تنفق الله سبحانه وتعالى جعل في النفقة سببا للبركة والعوض المبارك للمنفق. وسبق أن مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفق ينفق الله عليك، أنفق ينفق الله عليك. مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالنفقة من العبد موجبة للبركة في المال والزيادة فيه والنماء، قد قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. ولهذا المرأة في بيتها ينبغي أن تكون حريصة على ذلك، أن يخرج من بيتها الصدقة، ولا توعي ولا تحصي، لا تدقق في كمية الموجود في البيت وهذا يكفي وهذا لا يكفي، تنفق من غير إضرار، من غير إضرار بمال الزوج أو إسراف أو نحو ذلك كما سيأتي. وفي هذا الحديث حديث أسماء رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا نبي الله، ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير. سبحان الله، الآن هي كل سؤالها عن النفقة وهمتها في النفقة، تقول: ما عندي شيء، ما عندي شيء إلا الذي يدخل علي الزبير، ما عندي نفقة أخرى أو مال آخر أو شيء من هذا إلا الذي يدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ يعني أخرج صدقة مما يدخل علي. فقال عليه الصلاة والسلام: ارضخي ما استطعتي، يعني أعطي ما استطعتي. أرضخ يعني أعطي، ويكون عطاء ليس واسعا كثيرا وإنما المتيسر، ذا المقصود المتيسر. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ارضخي ما استطعتي ولا توعي فيوعي الله عليك، وفي لفظ: ولا تحصي فيحصي الله عليك. ومن مجموع اللفظين بوب المنذري قال: أنفقي ولا تحصي ولا توعي، لأن اللفظ هذا ورد واللفظ هذا ورد. والمراد بقوله لها: ارضخي ما استطعتي، أي مما يعطيك خاصا بك، مما يعطيك خاصا بك. فإذا أرحمك الله، فإذا أعطاها شيئا فإنه ملكها إياه، إذا أعطاها شيئا لها خاصا بها فتخرج منه، وهذا أمره واضح. أو مما أذن لها بأن تنفق منه، فليأتي طعام للبيت ويقول لها أخرجي منه، فأعطاها إذن. أو وهذه أيضا حالة ثالثة، تعلم من حاله أنه يحب ذلك ويأذن بذلك، يعني عندها على التعبير المعاصر ضوء أخضر في النفقة والإخراج. فالحاصل أن المرأة، وهذه فائدة حقيقة عظيمة في الحديث، أن المرأة ينبغي أن تكون عندها همة في النفقة، ولا تنظر في أسماء رضي الله عنها ومجيئها للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندها شيء، تبحث عن موضوع النفقة ما عندها شيء، تقول: ما عندي إلا الذي يدخل علي، إلا الذي يدخل علي، فهل علي جناح؟ هل يؤثر؟ هل في هذا إشكال أن أخرج مما يدخل علي، أنفق مما يدخل علي؟ والذي يدخل عليها في الغالب حاجة البيت، حاجة البيت. فهل إذا أخرج شيء يسير من هذا الذي ينفق علي، هل علي شيء من ذلك؟ انظر، يعني المرأة حقيقة ينبغي أن تتأمل في هذه القصة العجيبة، ما هي المخازن ممتلئة والأرزاق كثيرة جدا والشح يغلب على المرأة، هذه ما عندها أصلا شيء، ما عندها إلا الذي يدخل. فتقول: هل أرضخ من، يعني هل أخرج شيء يسير من ما يؤثر على البيت وطعام البيت وحاجة البيت؟ فقال: ارضخي ما استطعتي ولا توعي فيوعي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك. سبحان الله، هنا فلا توعي ولا تحصي فيوعي فيحصي، نظيرها أنفقي ينفق الله عليك، أنفقي ينفق الله عليك، أنفق ينفق الله عليك، فمر معنا في الحديث أنفق ينفق الله عليك. فالذي ينفق نفقته باب رزق، باب رزق، ولها يعني لها أثر عظيم جدا، وخاصة إذا كانت إذا كانت في يد يعني من اشتدت حاجته إلى ذلك من فقير تسد جوعه أو حاجته أو ضرورته، فما أعظم البركة التي تترتب على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.
قال: باب إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها، أي هل لها ذلك، هل لها أن تنفق من بيت زوجها؟ بيت زوجها المال الذي فيه مال الزوج، والطعام الذي فيه هو طعام الزوج، هو الذي يعني يملكه، هو الذي اكتسبه، هو الذي حصله، هو الذي جاء به، فهو ماله. فهل لها أن تنفق من بيت زوجها؟ هل لها أن تنفق من بيت زوجها؟ قال في حديث عائشة هذا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، يعني هذا مع الحديث الذي قبله أن المرأة لها أن تنفق اليسير من الطعام الذي يحضر، لطعام للبيت تخرج منه الشيء اليسير الذي ما يضر بالطعام، بل يكون بركة عليه، سبب بركة لطعام البيت. فإذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، هذا قيد وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، غير مفسدة يعني من غير إسراف، وأيضا من غير إضرار، ما تضر يعني يأتي مثلا الزوج جائعا فلا يجد شيء، وأحضر مثلا للبيت طعاما تقول أنفقته أو أخرجته، ما تضر به، وإنما حاجة البيت موجودة والكفاية حاصلة، وهي تخرج يسيرا لا يضر، بل يكون بركة على طعام البيت، فهي لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر بما كسب وحصل، وللخازن مثل ذلك. وللخازن مثل ذلك، إذا كان عندهم مثلا من هو موكول بحفظ المال، أو من هو موكول أيضا بنقل الطعام، أوصل هذا الطعام ل الفقير الفلاني أو المحتاج الفلاني فيوصله بنفس طيبة ويؤديه وافيا، فله أجر أيضا، أجر على أمانته ونصحه وسعيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، كل واحد من هؤلاء الثلاثة له أجره وافي، هذه أجرها على النفقة، وهذا أجره على الكسب، وذاك أجره على الحفظ والأمانة وإيصال المال إلى أو الطعام إلى المحتاج. نعم.
قال رحمه الله: باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
الآن قوله الخازن، وتقدم معنا في الحديث الذي قبله أن الخازن المسلم الأمين، هذا حقيقة فيه يعني لفتة للعاملين في المستودعات الخيرية التي يجمع فيها الطعام وحاجات الفقراء وتوصل إليهم بأمانة ونصح. فالذي يعمل في تلك الأماكن ويراعي الأمانة والصدق ويعطي مثل ما تقدم معنا في الحديث كاملا موفورا طيبة به نفسه يدفعه للمحتاج، هو أحد المتصدقين، ولينظر حجم ما يجتمع فيها من أرزاق ويرعاه ويعتني به ويدقق في إيصاله للفقير بنفس طيبة، له أجر المتصدق، مع أنه ليس من ماله، مع أنه ليس من مالي، ولكن له أجر المتصدق، مثل ما تقدم معنا في الحديث أحد المتصدقين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما أنفق العبد من مال مولاه. عن عمير مولى أبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه.
أبي اللحم عكس المعنى، أبي يعني يأبى، أبي اللحم. نعم.
عن عمير مولى أبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لما ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما.
قال: باب ما أنفق العبد من مال مولاه. ما أنفق العبد من مال مولاه، أي هل له ذلك. الأمر في هذا مثل ما تقدم في شأن الزوجة، يعني إن كان مولاه أذن له، كان مولاه أذن له ورضي بذلك، أو كان مولاه يعني لا يمانع من ذلك، يعلم من مولاه أنه يحب ذلك ويرضى ذلك، يعني سواء أعطاه إذنا بالنص أو علم الإذن من عادته، سواء أعطاه إذن بالنص قال له أخرج، إذا أعطيتك أخرج كذا وكذا، هذا بالنص، أعطاه إذن بالنص، أو من عادته يعرف أنه يحب ذلك ويفرح بذلك ويسره ذلك، فإذا كان كذلك له أن ينفق من مال مولاه، من مال مولاه. وقد جاء في رواية للحديث في مسلم أن عمير قال: أتصدق من مال مولاي بشيء؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، والأجر بينكما نصفان، والأجر بينكما نصفان، والمراد أن لك أجر مثل ما له أجر، لك أجر مثل ما له أجر، وليس المعنى أنه يزاحم مولاه في ماذا؟ في الأجر، ليس المعنى أنه يزاحمه في الأجر. أيضا لا يلزم أن يكون مقدار الثواب واحد، لا يلزم أن يكون مقدار الثواب واحد، بل تارة يكون هذا أكثر وتارة يكون هذا أكثر وتارة يتساوي. والعلماء ضربوا لهذا مثال: لو أن مولاه أعطاه مالا كثيرا، قال: شوف المحتاج اللي عند الباب أعطيه إياه، هل حصل منه جهد في إيصاله للفقير؟ المال كثير والجهد قليل الذي بذله المولى أو العبد أو المملوك، الجهد الذي بذله المملوك قليل والمال كثير، لكن لو أعطاه مثلا مولى قطعة خبز صغيرة وقال: أعطيها فلان المحتاج، وفلان محتاج في آخر البلد بعيد، فالنفقة قليلة جدا والمسافة المشوار بعيد، فهذا أعظم بالجهد. وأهل العلم يقولون في هذا: لو أجر شخصا يوصله إلى تلك المسافة كم يأخذ؟ سيكون أكثر من قيمة هذه القطعة الصغيرة التي أعطاه، فهنا يكون أجره أكثر، فتارة يكون هذا أكثر وتارة يكون هذا أكثر وتارة يتساويان بحسب المال وحسب الجهد. وهنا في هذا الحديث قال عمير مولى أبي اللحم، مولى أبي اللحم هذا لقب له، هذا لقب له، قيل أنه ما كان يأكل اللحم، يأباه لا يأكله ولا يرى فيه، وقيل إنه كان لا يأكل ما ذبح على النصب. أبي اللحم إما لحم مخصوص الذي هو المذبوح على النصب أو كل اللحم لا تشتهي نفسه ولا يرى فيه، فكان الحاصل يلقب بهذا أبي اللحم. قال أمرني مولاي أن أقدد له لحما، أن أقدد له لحما، أقدد له لحما أي أصنع اللحم قديدا، وهذه وسيلة كانت عندهم لحفظ اللحم، يشرح شرائح ويملح ويجفف ثم يبقى مدة طويلة. فجاءني مسكين فأطعمته منه، أنا أعطاه شيئا يسيرا، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فدعاه فقال لما ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير أن آمره، فقال الأجر بينكما، قال الأجر بينكما. هذا كما ذكره العلم قوله الأجر بينكما محمول على أن عميرا تصدق بشيء كان يظن أن مولاه يرضى به، كان يظن أن مولاه يرضى به، والواقع أن مولاه لا يرضى به، والواقع أن مولاه لم يكن يرضى، بدليل أنه لما علم ضربه. فقال النبي الأجر بينكما أي لعمير أجر لأنه أخرجه معتقدا أن مولاه يرضى بذلك، ولمولاه أجر لأن المال ماله، لأن المال ماله، لأن المال ماله، فله أجر لكون المال له، وذاك له أجر لأنه أنفق منه معتقدا أن مولاه يرضى بذلك.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أمور تتعلق بالمرأة في بيت زوجها وماله التصرف فيه وتعاملها معه. فالأمر الأول قال لا تصم، وهذا نهي، المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، شاهد أي حاضر في البلد، أما إذا كان مسافرا فالأمر في ذلك واسع، لكن إذا كان شاهدا حاضرا غير مسافر فليس لها أن تأذن ليس لها أن تصوم بدون إذنه، ليس لها أن تصوم بدون إذنه، ليس لها أن تصوم التطوع، نعم ليس لها أن تصوم التطوع بغير إذنه. والفرض الذي تؤديه قضاء معلوم أن وقت القضاء ماذا؟ موسع، وقت القضاء موسع، ولهذا أيضا صوم القضاء ما تصوم إلا بإذنه في الوقت، تتشاور معه في الوقت الذي تصوم فيه القضاء، تخبره مثلا أريد أن أصوم اليوم الفلاني قضاء، تستأذنه في الوقت، لا تستأذنه في نفس الصيام، الصيام فريضة لا بد أن يقضى، لكن تستأذنه في الوقت المناسب فتخبره بأن تريد مثلا تصوم الغدا أو بعد غد أو نحو ذلك، فإن أذن وإلا رغب التأخير تؤخر. وعائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي رمضان إلا في شعبان، جاء عنها أنها كانت تقضي في شعبان مراعاة لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام وحاجته، فكانت تؤخر. فالمرأة فيما تعلق بصيام القضاء تستأذن في الوقت، تستأذن إن رغب التأخير فتؤخر، وليس لها أن تصوم كما جاء في هذا الحديث وبعلها شاهد. الأمر الثاني قال: ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، يعني ليس لها أن تأذن لأحد، والمقصود بالأحد الذي يجوز لها الدخول البيت كمحارم الزوج أو النساء عموما. فالبيت بيته والمكان مكانه وله القوامة، فلا تأذن في بيته إلا بإذنه، إلا بإذنه. والأمر الثالث: وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، فإن نصف أجره له من غير أمره، يعني قدرا تعلم أنه لا يمانع فيه، وإن لم ينص وإن لم يأمر، وإن لم يأمر بذلك ولم ينص على ذلك، لكن تعلم أنه يرضى ذلك، فإن نصف أجره له. المراد أن له أجر كما تقدم بما كسب، ولها أجر بما أنفقت، لها أجر بما له أجر بما كسب وله ولها أجر بما أنفقت، مثل ما قال في حديث عائشة: كان لها أجر بما أنفقت ولزوجها أجر بما كسب. هذا المراد بقوله فنصف أجره له. نعم.
قال رحمه الله: باب التعفف والصبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفذ ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر.
عندك خير؟
نعم.
قال: باب التعفف والصبر. باب التعفف والصبر، أي حث النبي صلى الله عليه وسلم على التعفف. التعفف بمنع النفس من سؤال الناس، منع النفس من سؤال الناس. ومن يتعفف ومن يستعفف يعفه الله كما سيأتي في الحديث، ومن يصبر أو يتصبر يصبره الله. أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، يعني تكرر السؤال حتى نفد ما عنده صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فحتى نفذ ما عنده. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ما نفذ: من ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، لن أدخره عنكم، يعني لن أحفظه مدخرا له فلا أعطيكم إياه، بل سأبذله. لكنه أيضا وجههم إلى أمر مهم ينبغي أن يتنبه له المسلم، وهو التعفف والصبر والحرص على عدم السؤال إلا إذا ضاقت به السبل واشتدت الأمور. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله، يجازيه الله سبحانه وتعالى على تعففه بصيانة وجهه ورفع فاقته وحاجته. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، يستغني يكون قنوعا بما أتاه الله ولو كان قليلا يغنيه الله، وأعظم الغنى غنى النفس. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر أي يتصبر يصبره الله. وهذا يفيد فائدة عظيمة جدا في باب الأخلاق عموما، أن الأخلاق تحتاج من النفس إلى ماذا؟ مجاهدة ورياضة، إلى مجاهدة ورياضة، لأن قال يستعفف يستغني يتصبر، هذه كلها مجاهدة للنفس، معالجة لها، النفس تحتاج إلى معالجة ومجاهدة. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقى. أي أن الأمر لابد فيه من مجاهدة للنفس، ولا يكتفى بالمجاهدة ولا يركن إليها، بل مع المجاهدة لجوء إلى الله واستعانة به وتوكل عليه، كما جمع بين الأمرين نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. قال عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذا الحديث: وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني ضبطت في بعض المصادر خيرا وفي بعضها خير بالرفع، أي هو خير وأوسع. فما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر، هذا في فضل الصبر، وأنه يعد من أوسع العطاء. لماذا؟ لأن الصبر يعتبر ركيزة في الأعمال كلها، فما يستطيع العبد أي عمل وأي طاعة من الطاعات لا يستطيع القيام بها إلا بالصبر، صبر النفس على الطاعة، ولا أيضا يستطيع ترك أي معصية من المعاصي إلا بالصبر، صبر النفس الذي يحبسها عن المعاصي. وفي الآلام والمصائب والشدائد والكروبات ما يستطيع أن يسلو إلا بالصبر. فالصبر يحتاجه العبد في كل مقامات الدين، يحتاجه العبد في كل مقامات الدين، فهو صاحب المسلم في الأعمال كلها. ولهذا من صبر له لا قيام ولا مقاومة، لا قيام عنده ولا مقاومة، لا قيام بطاعة ولا مقاومة لمعصية. يعني القيام بالطاعة والمقاومة لمعصية لابد فيه من صبر. ولهذا الصبر يعد من أوسع العطاء، ما أعطي أحدنا من عطاء خيرا وأوسع من صبر. هذا في فضل الصبر وأهميته في حياة المسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب أنفقي ولا تحصي ولا توعي. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب أنفقي ولا تحصي ولا توعي. هذا أخذه رحمه الله تعالى من لفظ الحديث، حديث أسماء رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عما يدخله عليها أن يعطيها إياه زوجها الزبير، فكانت تسأل عن ما يدخله عليها، ما يعطيها إياه، هل عليها جناح إذا أخرجت وأنفقت منه؟ فقال: أنفقي ولا تحصي ولا توعي. وهذا في توجيه لكل امرأة مسلمة في بيتها أن تحرص أن يكون بيتها بيت نفقة، وأن بيتها يخرج منه نفقة في سبيل الله، تسد فيها حاجة الفقير والمسكين والمحتاج وابن السبيل، ويكون للمرأة في بيتها إسهام في ذلك الأمر، ولا تكون عندما تريد أن تنفق تحصي ما في البيت، إن أعطيت اليوم كذا لا يبقى لنا إلا كذا، وتدقق في الموزون وفي المكيل، هذا ينقص وزنه، هذا ينقص كميته، هذا ينقص عدده، لا يبقى لنا كذا. لا تحصي ولا توعي، لكن تنفق الله سبحانه وتعالى جعل في النفقة سببا للبركة والعوض المبارك للمنفق. وسبق أن مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفق ينفق الله عليك، أنفق ينفق الله عليك. مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالنفقة من العبد موجبة للبركة في المال والزيادة فيه والنماء، قد قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. ولهذا المرأة في بيتها ينبغي أن تكون حريصة على ذلك، أن يخرج من بيتها الصدقة، ولا توعي ولا تحصي، لا تدقق في كمية الموجود في البيت وهذا يكفي وهذا لا يكفي، تنفق من غير إضرار، من غير إضرار بمال الزوج أو إسراف أو نحو ذلك كما سيأتي. في هذا الحديث حديث أسماء رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا نبي الله ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير. سبحان الله، الآن هي كل سؤالها عن النفقة وهمتها في النفقة، تقول ما عندي شيء، ما عندي شيء إلا الذي يدخل علي الزبير، ما عندي نفقة أخرى أو مال آخر أو شيء من هذا إلا الذي يدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي، يعني أخرج صدقة مما يدخل علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام ارضخي ما استطعت، يعني أعطي ما استطعت، أرضخ يعني أعطي، ويكون عطاء ليس واسعا كثيرا وإنما المتيسر، المقصود متيسر. فقال لها عليه الصلاة والسلام ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك، وفي لفظ ولا تحصي فيحصي الله عليك. ومن مجموع اللفظين بوب المنذري قال أنفقي ولا تحصي ولا توعي، لأن اللفظ هذا ورد واللفظ هذا ورد. والمراد بقوله لها ارضخي ما استطعتي أي مما يعطيك خاصا بك، مما يعطيك خاصا بك، فإذا رحمك الله فإذا أعطاها شيئا فإنه ملكها إياه، إذا أعطاها شيئا لها خاصا بها فتخرج منه، وهذا أمره واضح. أو مما أذن لها بأن تنفق منه، فليأتي طعام للبيت ويقول لها أخرجي منه فأعطاها إذن. أو وهذه أيضا حالة ثالثة، تعلم من حاله أنه يحب ذلك ويأذن بذلك، يعني عندها على التعبير المعاصر ضوء أخضر في النفقة والإخراج. فالحاصل أن المرأة، وهذه فائدة حقيقة عظيمة في الحديث، أن المرأة ينبغي أن تكون عندها همة في النفقة، ولا تنظر في أسماء رضي الله عنها ومجيئها للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندها شيء، تبحث عن موضوع النفقة ما عندها شيء، تقول ما عندي إلا الذي يدخل علي، إلا الذي يدخل علي، فهل علي جناح؟ هل يؤثر؟ هل في هذا إشكال أن أخرج مما يدخل علي، أنفق مما يدخل علي؟ والذي يدخل عليها في الغالب حاجة البيت، حاجة البيت، فهل إذا أخرج شيء يسير من هذا الذي ينفق علي هل علي شيء من ذلك؟ انظرت، يعني المرأة حقيقة ينبغي أن تتأمل في هذه القصة العجيبة، ما هي المخازن ممتلئة والأرزاق كثيرة جدا والشح يغلب على المرأة، هذه ما عندها أصلا شيء، ما عندها إلا الذي يدخل، فتقول هل أرضخ منه، يعني هل أخرج شيء يسير منه ما يؤثر على البيت وطعام البيت وحاجة البيت؟ فقال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك. سبحان الله، هنا فلا توعي ولا تحصي فيوعي فيحصي، نظيرها أنفقي ينفق الله عليك، أنفقي ينفق الله عليك، أنفق ينفق الله عليك، فمر معنا في الحديث أنفق ينفق الله عليك، فالذي ينفق نفقته باب رزق، باب رزق، ولها يعني لها أثر عظيم جدا، وخاصة إذا كانت في يد، يعني من اشتدت حاجته إلى ذلك، من فقير تسد جوعه أو حاجته أو ضرورته، فما أعظم البركة التي تترتب على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.
قال: باب إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها، أي هل لها ذلك، هل لها أن تنفق من بيت زوجها؟ بيت زوجها المال الذي فيه مال الزوج، والطعام الذي فيه هو طعام الزوج، هو الذي يعني يملكه، هو الذي اكتسبه، هو الذي حصله، هو الذي جاء به، فهو ماله. فهل لها أن تنفق من بيت زوجها؟ هل لها أن تنفق من بيت زوجها؟ قال في حديث عائشة هذا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، يعني هذا مع الحديث الذي قبله أن المرأة لها أن تنفق اليسير من الطعام الذي يحضر، لطعام للبيت تخرج منه الشيء اليسير الذي ما يضر بالطعام، بل يكون بركة عليه، سبب بركة لطعام البيت. فإذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، هذا قيد وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، غير مفسدة يعني من غير إسراف، وأيضا من غير إضرار، ما تضر يعني يأتي مثلا الزوج جائعا فلا يجد شيء، وأحضر مثلا للبيت طعاما تقول أنفقته أو أخرجته، ما تضر به، وإنما حاجة البيت موجودة والكفاية حاصلة، وهي تخرج يسيرا لا يضر، بل يكون بركة على طعام البيت، فهي لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر بما كسب وحصل، وللخازن مثل ذلك. وللخازن مثل ذلك، إذا كان عندهم مثلا من هو موكول بحفظ المال، أو من هو موكول أيضا بنقل الطعام، أوصل هذا الطعام ل الفقير الفلاني أو المحتاج الفلاني، فيوصله بنفس طيبة ويؤديه وافيا، فله أجر أيضا، أجر على أمانته ونصحه وسعيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، كل واحد من هؤلاء الثلاثة له أجره وافي، هذه أجرها على النفقة، وهذا أجره على الكسب، وذاك أجره على الحفظ والأمانة وإيصال المال إلى أو الطعام إلى المحتاج. نعم.
قال رحمه الله: باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
الآن قوله الخازن، وتقدم معنا في الحديث الذي قبله أن الخازن المسلم الأمين، هذا حقيقة فيه يعني لفتة للعاملين في المستودعات الخيرية التي يجمع فيها الطعام وحاجات الفقراء وتوصل إليهم بأمانة ونصح. فالذي يعمل، الذي يعمل في تلك الأماكن ويراعي الأمانة والصدق، ويعطي مثل ما تقدم معنا في الحديث كاملا موفورا طيبة به نفسه يدفعه للمحتاج، هو أحد المتصدقين. ولينظر حجم ما يجتمع فيها من أرزاق ويرعاه ويعتني به ويدقق في إيصاله للفقير بنفس طيبة له أجر المتصدق، مع أنه ليس من ماله، مع أنه ليس من ماله ولكن له أجر المتصدق، مثل ما تقدم معنا في الحديث أحد المتصدقين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما أنفق العبد من مال مولاه. عن عمير مولى أبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه.
أبي اللحم عكس المعنى، أبي يعني يأبى، أبي اللحم. نعم.
عن عمير مولى أبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لما ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما.
قال: باب ما أنفق العبد من مال مولاه. ما أنفق العبد من مال مولاه، أي هل له ذلك؟ هل له ذلك؟ الأمر في هذا مثل ما تقدم في شأن الزوجة، يعني إن كان مولاه أذن له، كان مولاه أذن له ورضي بذلك، أو كان مولاه يعني لا يمانع من ذلك، يعلم من مولاه أنه يحب ذلك ويرضى ذلك، يعني سواء أعطاه إذنا بالنص أو علم الإذن من عادته، سواء أعطاه إذن بالنص قال له أخرج، إذا أعطيتك أخرج كذا وكذا، هذا بالنص، أعطاه إذن بالنص، أو من عادته يعرف أنه يحب ذلك ويفرح بذلك ويسره ذلك، فإذا كان كذلك له أن ينفق من مال مولاه، من مال مولاه. وقد جاء في رواية للحديث في مسلم أن عمير قال: أتصدق من مال مولاي بشيء؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، والأجر بينكما نصفان، والأجر بينكما نصفان، والمراد أن لك أجر مثل ما له أجر، لك أجر مثل ما له أجر، وليس المعنى أنه يزاحم مولاه في ماذا؟ في الأجر، ليس المعنى أنه يزاحمه في الأجر. أيضا لا يلزم أن يكون مقدار الثواب واحد، لا يلزم أن يكون مقدار الثواب واحد، بل تارة يكون هذا أكثر وتارة يكون هذا أكثر وتارة يتساويان. والعلماء ضربوا لهذا مثال: لو أن مولاه أعطاه مالا كثيرا، قال: شوف المحتاج اللي عند الباب أعطيه إياه، هل حصل منه جهد في إيصاله للفقير؟ المال كثير والجهد قليل الذي بذله المولى أو العبد أو المملوك، الجهد الذي بذله المملوك قليل والمال كثير، لكن لو أعطاه مثلا مولى قطعة خبز صغيرة وقال: أعطيها فلان المحتاج، وفلان محتاج في آخر البلد بعيد، فالنفقة قليلة جدا والمسافة المشوار بعيد، فهذا أعظم بالجهد. وأهل العلم يقولون في هذا: لو أجر شخصا يوصله إلى تلك المسافة كم يأخذ؟ سيكون أكثر من قيمة هذه القطعة الصغيرة التي أعطاه، فهنا يكون أجره أكثر، فتارة يكون هذا أكثر وتارة يكون هذا أكثر وتارة يتساويان بحسب المال وحسب الجهد. وهنا في هذا الحديث قال عمير مولى أبي اللحم، مولى أبي اللحم هذا لقب له، هذا لقب له، قيل أنه ما كان يأكل اللحم، يأباه لا يأكله ولا يرى فيه، وقيل إنه كان لا يأكل ما ذبح على النصب. أبي اللحم إما لحم مخصوص الذي هو المذبوح على النصب أو كل اللحم لا تشتهي نفسه ولا يرى فيه، فكان الحاصل يلقب بهذا أبي اللحم. قال أمرني مولاي أن أقدد له لحما، أن أقدد له لحما، أقدد له لحما أي أصنع اللحم قديدا، وهذه وسيلة كانت عندهم لحفظ اللحم، يشرح شرائح ويملح ويجفف ثم يبقى مدة طويلة. فجاءني مسكين فأطعمته منه، أنا أعطاه شيئا يسيرا، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فدعاه فقال لما ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير أن آمره، فقال الأجر بينكما، قال الأجر بينكما. هذا كما ذكره العلم قوله الأجر بينكما محمول على أن عميرا تصدق بشيء كان يظن أن مولاه يرضى به، كان يظن أن مولاه يرضى به، والواقع أن مولاه لا يرضى به، والواقع أن مولاه لم يكن يرضى، بدليل أنه لما علم ضربه. فقال النبي الأجر بينكما أي لعمير أجر، لأنه أخرجه معتقدا أن مولاه يرضى بذلك، ولمولاه أجر لأن المال ماله، لأن المال ماله، لأن المال ماله، فله أجر لكون المال له، وذاك له أجر لأنه أنفق منه معتقدا أن مولاه يرضى بذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أمور تتعلق بالمرأة في بيت زوجها وماله تصرف فيه وتعاملها معه. فالأمر الأول قال لا تصم، وهذا نهي، المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، شاهد أي حاضر في البلد، أما إذا كان مسافرا فالأمر في ذلك واسع، لكن إذا كان شاهدا حاضرا غير مسافر فليس لها أن تأذن ليس لها أن تصوم بدون إذنه، ليس لها أن تصوم بدون إذنه، ليس لها أن تصوم التطوع، نعم ليس لها أن تصوم التطوع بغير إذنه. والفرض الذي تؤديه قضاء معلوم أن وقت القضاء ماذا؟ موسع، وقت القضاء موسع، ولهذا أيضا صوم القضاء ما تصوم إلا بإذنه في الوقت، تتشاور معه في الوقت الذي تصوم فيه القضاء، تخبره مثلا أريد أن أصوم اليوم الفلاني قضاء، تستأذنه في الوقت، لا تستأذنه في نفس الصيام، الصيام فريضة لا بد أن يقضى، لكن تستأذن في الوقت المناسب فتخبره بأن تريد مثلا تصوم غدا أو بعد غد أو نحو ذلك فإن أذن، وإلا الرغبة التأخير تؤخر. وعائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي رمضان إلا في شعبان، جاء عنها أنها كانت تقضي في شعبان مراعاة لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام وحاجته، فكانت تؤخر. فالمرأة فيما تعلق بصيام القضاء تستأذن في الوقت، تستأذن إن رغب التأخير فتؤخر، وليس لها أن تصوم كما جاء في هذا الحديث وبعلها شاهد. الأمر الثاني قال: ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، يعني ليس لها أن تأذن لأحد، والمقصود بالأحد الذي يجوز لها الدخول البيت كمحارم الزوج أو النساء عموما. فالبيت بيته والمكان مكانه وله القوامة، فلا تأذن في بيته إلا بإذنه، إلا بإذنه. والأمر الثالث: وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، فإن نصف أجره له من غير أمره، يعني قدرا تعلم أنه لا يمانع فيه، وإن لم ينص وإن لم يأمر، وإن لم يأمر بذلك ولم ينص على ذلك، لكن تعلم أنه يرضى ذلك، فإن نصف أجره له. المراد أن له أجر كما تقدم بما كسب، ولها أجر بما أنفقت، لها أجر بما له أجر بما كسب وله ولها أجر بما أنفقت، مثل ما قال في حديث عائشة: كان لها أجر بما أنفقت ولزوجها أجر بما كسب. هذا المراد بقوله فنصف أجره له. نعم.
قال رحمه الله: باب التعفف والصبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفذ ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر.
عندك خير؟
نعم.
قال: باب التعفف والصبر. باب التعفف والصبر، أي حث النبي صلى الله عليه وسلم على التعفف. التعفف بمنع النفس من سؤال الناس، منع النفس من سؤال الناس. ومن يتعفف ومن يستعفف يعفه الله كما سيأتي في الحديث، ومن يصبر أو يتصبر يصبره الله. أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، يعني تكرر السؤال حتى نفد ما عنده صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فحتى نفد ما عنده. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ما نفد: من ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، لن أدخره عنكم، يعني لن أحفظه مدخرا له فلا أعطيكم إياه، بل سأبذله. لكنه أيضا وجههم إلى أمر، مهم ينبغي أن يتنبه له المسلم، وهو التعفف والصبر والحرص على عدم السؤال، إلا إذا ضاقت به السبل واشتدت الأمور. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله، يجازيه الله سبحانه وتعالى على تعففه بصيانة وجهه ورفع فاقته وحاجته. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. يستغني يكون قنوعا بما أتاه الله ولو كان قليلا، يغنيه الله. وأعظم الغنى غنى النفس. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر أي يتصبر يصبره الله. وهذا يفيد فائدة عظيمة جدا في باب الأخلاق عموما، أن الأخلاق تحتاج من النفس إلى ماذا؟ مجاهدة ورياضة، إلى مجاهدة ورياضة. لأن قال يستعفف يستغني يتصبر، هذه كلها مجاهدة للنفس، معالجة لها. النفس تحتاج إلى معالجة ومجاهدة. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. أي أن الأمر لابد فيه من مجاهدة للنفس، ولا يكتفى بالمجاهدة ولا يركن إليها، بل مع المجاهدة لجوء إلى الله واستعانة به وتوكل عليه، كما جمع بين الأمرين نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. قال عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذا الحديث: وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني ضبطت في بعض المصادر خيرا وفي بعضها خير بالرفع، أي هو خير وأوسع. فما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر، هذا في فضل الصبر، وأنه يعد من أوسع العطاء. لماذا؟ لأن الصبر يعتبر ركيزة في الأعمال كلها، فما يستطيع العبد أي عمل وأي طاعة من الطاعات لا يستطيع القيام بها إلا بالصبر، صبر النفس على الطاعة. ولا أيضا يستطيع ترك أي معصية من المعاصي إلا بالصبر، صبر النفس الذي يحبسها عن المعاصي. وفي الآلام والمصائب والشدائد والكروبات ما يستطيع أن يسلو إلا بالصبر. فالصبر يحتاجه العبد في كل مقامات الدين، يحتاجه العبد في كل مقامات الدين، فهو صاحب المسلم في الأعمال كلها. ولهذا من صبر له لا قيام ولا مقاومة، لا قيام عنده ولا مقاومة، لا قيام بطاعة ولا مقاومة لمعصية. يعني القيام بالطاعة والمقاومة لمعصية لابد فيه من صبر. ولهذا الصبر يعد من أوسع العطاء. ما أعطي أحدنا من عطاء خيرا وأوسع من صبر. هذا في فضل الصبر وأهميته في حياة المسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.